أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. واجعلنا يا رب من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. لا زال الكلام في الفائدة أو الفوائد التي ذكرها المقداد السيوري رحمه الله. في الدرس السابق تحدثنا في الفائدة الرابعة: الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمانهم بظلم. وقد وصل بنا تطبيق العبارة إلى قول المقداد السيوري رحمه الله: ثم أعلم أن صاحب الكبيرة إنما يعاقب إذا لم يحصل له أحد الأمرين. الأمر الأول عفو الله سبحانه وتعالى، فإن عفوه مرجو متوقع، خصوصا وقد وعد به في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعفو عن السيئات، الآية 25 من سورة الشورى، ويعفو عن كثير، آية أخرى، الآية رقم 30 من سورة الشورى، وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في سورة النساء الآية 48، وقوله تبارك وتعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، سورة الرعد الآية 6. قال: وخلف الوعد غير مستحسن من الجواد المطلق. يعني الله تبارك وتعالى وعد بالمغفرة، وعد بأنه يتجاوز عن السيئات، وعد أنه يغفر كل ما دون الشرك. قال: وخلف الوعد غير مستحسن من الجواد المطلق، ولتمدحه، مدح نفسه سبحانه وتعالى بأنه غفور رحيم، وليس ذلك متوجها إلى الصغائر ولا إلى الكبائر بعد التوبة. يعني هذه المغفرة وهذا العفو عن السيئات ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل هو متوجه إلى الصغائر التي ارتكبها الإنسان أم أنه متوجه إلى الكبائر بعد التوبة؟ قال: وليس ذلك متوجها إلى الصغائر ولا إلى الكبائر بعد التوبة، وإنما هذا متوجه إلى الصغائر والكبائر مع عدم التوبة. متوجه إلى الصغائر والكبائر مع عدم التوبة. قال: وليس ذلك متوجها إلى الصغائر ولا إلى الكبائر بعد التوبة للإجماع على سقوط العقاب فيهما.
أي في ارتكاب الصغائر وترك الكبائر، أو ارتكاب الكبائر مع التوبة. ارتكاب الكبائر، الإنسان عندما يرتكب الصغائر ويترك الكبائر الله يغفر له، أو يرتكب الكبائر لكنه يتوب، فإنه في هاتين الحالتين يسقط العقاب، يسقط العقاب، فلا حاجة حينئذ إلى العفو الإلهي. إذن العفو الإلهي إلى من يتوجه؟ العفو الإلهي متوجه إلى الصغائر والكبائر مع عدم التوبة. الإنسان الذي يرتكب صغائر ويرتكب كبائر ولا يتوب، فالعفو الإلهي في هذه الآيات متوجه إليه. قال: وليس ذلك متوجها إلى الصغائر ولا إلى الكبائر بعد التوبة للإجماع على سقوط العقاب فيهما، فلا فائدة في العفو حينئذ. فتعين أن يكون للكبائر قبل التوبة، تعين أن يكون هذا العفو الإلهي، هذا الغفران الإلهي لمن ارتكب الكبائر ولم يتب، وذلك هو المطلوب. إذن هذا هو الأمر الأول وهو العفو الإلهي.
بل المضمون الآية عند الله لا يغفر أن يشرك به شيئا يدل على أن الله تعالى لا يغفر لمن يشرك به.
بلي أحسنت.
كيف هذه الشركة؟ شركة كثيرة، أكو صغيرة أكو كبيرة شركة.
لا، الشرك الشرك بمعنى ترك التوحيد، ترك التوحيد لله، عبادة غير الله سبحانه وتعالى، كعبادة الأصنام مثلا، أو عبادة البشر كعبادة فرعون أو النمرود أو غيره، أو عبادة القمر والشمس، وعبادة يعني عبادة غير الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو الأمر الأول. فصاحب الكبيرة يعاقب إذا لم يحصل له أحد الأمرين، لم يعاقب إذا لم يحصل على عفو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، يعاقب صاحب الكبيرة إذا لم يحصل على الشفاعة. قال الثاني عليكم السلام ورحمة الله، الثاني شفاعة نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن شفاعته متوقعة عليكم السلام ورحمة الله، بل واقعة، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الآية 19 من سورة محمد صلى الله عليه وآله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وصاحب هذه
أي ذنب؟ هذا
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس له ذنب، ولكن من باب إياك أعني واسمعي يا جار، الخطاب متوجه لنا. في مسألة الذنب، ولكن الاستغفار فهو أمر من الله تبارك وتعالى بأن يستغفر الرسول الكريم للمؤمنين وللمؤمنات. قال: وصاحب الكبيرة مؤمن. صاحب الكبيرة الذي ارتكب القتل أو والعياذ بالله الزنا أو غيرها من هذه الأمور، هو مؤمن أو ليس بمؤمن؟ مؤمن، مؤمن لتصديقه بالله ورسوله صلى الله عليه وآله، وإقراره بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما جاء به النبي ومما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، فإذن هو مؤمن بالولاية، وذلك هو الإيمان. وهذا هو معنى الإيمان، إذ الإيمان في اللغة هو التصديق، وهو هنا كذلك. وليست الأعمال الصالحة جزءا منه، يعني هنا يفرق بين الإيمان والعمل الصالح، يقول: العمل الصالح ليس جزء من الإيمان. لماذا؟ لعطفها على الفعل، لأن ورد في الآية الكريمة في قوله تعالى مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا عطف والعطف يستدعي المغايرة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات بلي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا الإيمان غير العمل الصالح. قال وليست الأعمال الصالحة جزءا منه لعطفها على الفعل المقتضي لمغايرتها له، لأن العطف يقتضي المغاير، ولا لا يمكن أن يعطف الشيء على نفسه. وإذا أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات لم يتركه، أي لم يترك هذا الاستغفار. لماذا؟ لعصمته، لأنه معصوم، لم يترك الأمر من الله تبارك وتعالى له بالاستغفار لعصمته، لأن المعصوم لا يترك الواجب، لم يتركه لعصمته. واستغفاره لأمته مقبول تحصيلا لمرضاته، واستغفار الرسول لأمته مقبول لماذا؟ لكي تحصيلا لمرضاته صلى الله عليه وآله، لقوله تعالى في سورة الضحى الآية الخامسة ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ورسول الله صلى الله عليه وآله هو الرحمة الإلهية للعباد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا الذي هو رحمة للعالمين قطعا أنه لا يرضى إلا بدخول جميع المؤمنين والمؤمنات إلى الجنة. هذا مع قوله صلى الله عليه وآله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ادخرت أي ادخرت أخرت ضممت خزنت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. واعلم أن مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام لهم الشفاعة في عصاة شيعتهم كما هو لرسول الله صلى الله عليه وآله من غير فرق لإخبارهم عليهم السلام بذلك. فقد روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، في سورة النبأ الآية 38 قال نحن والله المأذون لهم في ذلك والقائلون صوابا. قلت معاوية بن وهب قلت جعلت فداك وما تقولون إذا تكلمتم؟ قال عليه السلام نمجد ربنا ونصلي على نبينا ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا. قال واعلم أن مذهبنا أن الأئمة لهم الشفاعة في عصاة شيعتهم كما هو لرسول الله صلى الله عليه وآله من غير فرق لإخبارهم عليهم السلام بذلك مع عصمتهم النافية للكذب عنهم. هنا الفائدة الخامسة، يجب الإقرار والتصديق بأحوال القيامة وأوضاعها وكيفية الحساب وخروج الناس من قبورهم عراة حفاة، وكون كل نفس معها سائق وشهيد، الآية 21 من سورة قاف. وأحوال الناس في الجنة، يجب الإقرار والتصديق بهذه الأمور، وأحوال الناس في الجنة وتباين طبقاتهم وكيفية نعيمها من المأكل والمشرب والمنكح وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذا أحوال النار وكيفية العقاب فيها وأنواع آلامها، على ما وردت بذلك الآيات والأخبار الصحيحة، وأجمع عليه المسلمون لأن ذلك جميعه أخبر به الصادق عليه السلام مع عدم استحالته في العقل، فهذا ليس مستحيل عقلا فيكون حقا وهو المطلوب. واضح؟ قال العلامة الحلي رحمه الله: ووجوب التوبة. هنا وجوب التوبة هذه العبارة معطوفة على العبارة السابقة، يعني على المبحث الرابع. في المبحث الرابع ماذا قال؟ قال: ومن ذلك، يعني مما أخبر به الصادقون عليهم السلام، ومن ذلك الثواب والعقاب وتفاصيلهما المنقولة من جهة الشرع صلوات الله على الصادع به ووجوب التوبة. ووجوب التوبة. قال المقداد السيوري: أقول التوبة. هنا قبل أن نتكلم في عبارة المقداد السيوري نحاول أن نشرح هذه العبارة من الخارج. إذن بحثنا الآن في وجوب التوبة في تعريفها. هناك ثلاثة أمور معتبرة في التوبة، وهي متوزعة على الأزمنة الثلاث. هنالك ثلاثة أمور معتبرة في التوبة وهي متوزعة على الأزمنة الثلاث. أما بالنسبة إلى الزمان الماضي فالندم يجب أن، هذا أمر معتبر في التوبة، فالندم على ارتكاب الذنب أي القبيح يجب أن يندم الإنسان على ما فعله سابقا. أما بالنسبة للزمان الحاضر فالترك أو الإقلاع عن ذلك الذنب، الترك أو الإقلاع عن ذلك القبيح. أما بالنسبة للزمان المستقبل فيعتبر العزم على عدم الرجوع على ذلك الذنب أو ذلك القبيح. هذه أمور معتبرة في التوبة، إلا أن هنالك خلاف، إلا أن هنالك خلافا في أن هذه الأمور الثلاثة هل هي كلها داخلة في حقيقة التوبة، يعني الندم على ارتكاب الذنب، الترك أو الإقلاع عن ذلك الذنب، العزم على عدم الرجوع على ذلك الذنب، هل أن هذه الأمور الثلاثة كلها داخلة في حقيقة التوبة أو أن بعضها داخل وبعضها الآخر شرط؟ لا، ليس خالف، نعم شرط، يعني فيها شرط فيها. سأذكر لك ثلاثة أقوال. القول الأول ذهب بعض العلماء، الشيخ المفيد قدست نفسه الزكية، ذهب الشيخ المفيد إلى أن التوبة أمر بسيط وهو الندم على ارتكاب الذنب، الندم على ارتكاب القبيح في الزمن الماضي، والعزم يكون شرطا من شروط التوبة أن يعزم على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني ذهب بعض آخر وهو أبو هاشم الجبائي إلى أن التوبة أمر مركب من الأمر الأول والثاني أو الثالث، معذرة، ذهب إلى أن التوبة أمر مركب من الأمر الأول والثالث، يعني الندم والعزم، الندم على ارتكاب الذنب والعزم على عدم الرجوع على ذلك. القول الثالث للشارح المقداد السيوري رحمه الله قال يظهر أو يظهر من كلامي كما سنطبق العبارة إن شاء الله، يظهر من كلامه أنها مركبة من الأمور الثلاثة. يعني أولاً الندم على ارتكاب الذنب القبيح، والترك أو الإقلاع عن ذلك الذنب، والعزم على عدم الرجوع على ذلك أو إلى ذلك الذنب. هنا قد يطرح هذا السؤال، هل يعتبر في التوبة من القبيح أو التوبة من ترك الواجب؟ هل يعتبر أن يكون الندم على القبيح لكونه قبيحاً كما وقع في كلمات غير واحد من المحققين؟ يعني الندم على القبيح لكونه قبيحاً، هل يعتبر هذا الأمر؟ أو أنه يجوز أن يكون الندم لداع آخر مثل دفع الضرر الدنيوي عن النفس كالإضرار بالبدن أو الإضرار بالعرض أو الإضرار بالمال، أو يعتبر الخوف من النار يتوب الإنسان لخوفه من النار، أو يعتبر للطمع في الجنة يتوب لكي يدخل الجنة. إذن كم أمر صار؟ أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون الندم على القبيح لكونه قبيح. الأمر الثاني لا يجوز أن يكون لدفع الضرر الدنيوي عن النفس كالإضرار بالبدني أو العرض أو المال. الأمر الثالث أن يكون للخوف من النار. الأمر الرابع يكون للطمع في الدخول إلى الجنة. الجواب، إذن ما هو المعتبر في التوبة؟ ما هو المعتبر في التوبة؟ الجواب، الأمر الأول حصل فيه إجماع في قبول التوبة، يعني من يتوب إلى الله تبارك وتعالى وهو نادم على القبيح لكونه قبيح حصل إجماع على أن توبته تكون مقبولة. وأما الأمر الثاني أنه يتوب لدفع الضرر الدنيوي فأيضا حصل فيه إجماع على قبول التوبة. وأما الثالث والرابع، لا معذرة، الأمر الثاني حصل عندي اشتباه، الأمر الثاني وهو أنه يتوب لداع آخر مثل دفع الضرر الدنيوي عن المال والعرض والنفس، هذا حصل إجماع ولكن بالعكس، حصل إجماع عليه ولكن بالعكس وهو عدم قبول التوبة. الأول حصل فيه إجماع على قبول التوبة، الثاني حصل فيه إجماع ولكن بالعكس على عدم قبول التوبة. أما الأمر الثالث والرابع يتوب للخوف من النار أو للطمع في الجنة فحصل فيهما خلاف، فبعض المحققين يرى عدم قبول التوبة مثل المحقق الطوسي والعلامة الحلي رحمهم الله عليهما الرحمة والرضوان، وبعض آخر لا يرضى بذلك ويقول بقبول التوبة أنه تقبل توبته. ولعلهم ناظرون إلى الحديث المشهور المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه يقسم العباد إلى ثلاثة أقسام، قسم منهم يعبدون الله خوفا من ناره، فهؤلاء وإن عبدوا الله خوفا من النار ولكن إذا تابوا توبتهم مقبولة. مطلب جديد في أقسام الذنوب وحكم التوبة. الذنوب على قسمين، القسم الأول ما يتعلق بالباري تعالى وهذا يكفي فيه التوبة فقط، كمن مثلا يشرب الخمر أو يترك الصلاة فهو متعلق بالمحرمات والواجبات بالباري تعالى. هذا الإنسان إذا تاب فإن الله يتوب عليه، وسعت رحمته كل شيء. الأمر الثاني ما يتعلق بالعباد، ما يتعلق بالمخلوقين، وهذا على نحوين. النحو الأول أن تكون في جانب الفتوى، فهنا فيجب عليه الإبلاغ بالأمر الصحيح، يعني نقل الفتوى على غير صورتها الصحيحة، يعني إضلال في الدين بفتوى خاطئة. فالتوبة هي الإرشاد والإعلام بالخطأ، وإلا سيكون هذا الشخص الذي أفتى بغير علم يكون ضال مضل، ولعله يلتف حوله جماعة من الناس يسيرون خلفه فيسقطون في الرذيلة من حيث يشعرون أو لا يشعرون، كما يفعل الوهابية الآن في زماننا الحاضر بفتاواهم التكفيرية. والنحو الثاني ما يتعلق بحقوق الناس، فمن غصب حقا أو سرق فعليه إرجاعه إلى صاحبه، وإذا لم يجد صاحبه فيرجعه إلى وارثه، أو الاستحلال من أحدهما، من الصاحب صاحب الحق أو من الوارث، وإلا فينوي ذلك مع الإمكان، ينوي هذا الأمر مع الإمكان. أمر آخر في وجوب التوبة، في وجوب التوبة، اتفق متكلم المسلمين على وجوب التوبة، أنه يجب التوبة على العاصي، ولكن الخلاف وقع من حيث كونه هذا الوجوب للتوبة هل هو عقلي أو شرعي، هل هو عقلي أو شرعي. والأدلة على التوبة كثيرة، سأذكر لك مجموعة من الأدلة ثم نطبق العبارة. الدليل الأول، التوبة دفع للضرر، ودفع الضرر واجب، هذه الكبرى، وإن كان محتمل، وإن كان محتمل، النتيجة التوبة واجبة، التوبة دفع للضرر ودفع الضرر واجب وإن كان محتملا، النتيجة التوبة واجبة. الدليل الثاني، التوبة ندم على القبيح، والندم على القبيح واجب، إذن التوبة واجبة. الدليل الثالث قوله تعالى، سمعي، توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي صحيحة صادقة لا غش فيها. والدليل الرابع الإجماع على وجوب التوبة. الآن نحاول تطبيق العبارة. قال العلامة الحلي قدست نفسه الزكية ووجوب التوبة، فهذه العبارة معطوفة على ما قبلها. قال أقول التوبة هي الندم، والتوبة لغة هي الرجوع، ولكن اصطلاحا قال هي الندم على القبيح في الماضي، والترك له في الحال، والعزم على عدم المعاودة إليه في الاستقبال، وهي واجبة، واجبة عقلا لكونها دافعة للضرر، وسمعا لدلالة القرآن والروايات والإجماع. قال وهي واجبة لوجوب الندم إجماعا، يجب الندم على القبيح، لوجوب الندم إجماعا على كل قبيح أو إخلال بواجب. وهذا قد أجمع عليه علماء المسلمين، ولدلالة السمع على وجوبها. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. سورة النور الآية 31. وأيضا ورد في الرواية عن معاوية بن وهب: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. فقلت: وكيف يستر عليه؟ قال: ينسي ملكي ما كتبا عليه من الذنوب، ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب.
صلى الله عليه وسلم.
قال: ولدلالة السمع على وجوبها، ولكونها دافعة للضرر، لأنها تخلص من المعاصي وبالتالي تخلص من العقاب ودفع الضرر، وإن كان مظنونا محتملا واجب، وذلك لقوة المحتمل. فالذي يخاف أمرا خطيرا يعمل على دفعه ولو كان الدافع مظنون محتمل في دفعه. وكما يقال أن الغريق يتمسك بقشه بهذا الشيء البسيط الذي يراه لاحتمال أنها تنجده. قال: ولكونها دافعة للضرر ودفع الضرر، وإن كان مظنونا واجب، فيندم على القبيح لكونه قبيحا لا لخوف النار ولا لدفع الضرر عن نفسه، وإلا لم تكن توبة. إذن لا تقبل التوبة ممن ندم على القبيح لأنه مدخل إلى النار مع عدم اعتقاده بقبح فعله. يعني هو لا يعتقد أن هذا الفعل قبيح، ولكن يقول: بما أنه يدخلني إلى النار فأنا أستغفر الله ربي وأتوب إليه. فقد يأتي شخص مثلا، مثال حسي، يعتذر إليك عن إساءة قد أساء إليك، يقول لك: أنا لا أعتذر لأنني فعلت كذا لأنك تستحق، ولكنني أخاف من الشرطة، أخاف أن أدخل إلى السجن، فأنا جئت وأعتذر إليك. فهل تقبل اعتذاره؟
لا أبدا.
بينما قد يرضى أحدنا بندم المسيء، يأتي شخص مسيء على خطأي يقول: أنا نادم، من دون أن يعتذر يقول: لا، أنا غفرت لك، أنا سامحتك، لأنه أذعن بأن الذي فعله غير صحيح قبيح. قال: ثم أعلم أن من الذنب إما في حقه تعالى أو في حق آدمي، فإن كان في حقه تعالى فإما من فعل قبيح كشرب الخمر فيكفي منه الندم والعزم على عدم المعاودة، أو من إخلال واجب كترك الصلاة، فإما أن يكون وقته باقيا ترك الصلاة فيأتي به فيجب القضاء وذلك هو التوبة منه، أو خرج وقته، خرج وقتها الصلاة، فإما أن يسقط بخروج وقته كصلاة العيدين، هذه بناء على القول بوجوبها في زمن الغيبة، يعني هذا رأي قديم، فيكفي الندم والعزم على عدم المعاودة، أو لا يسقط، أو لا يسقط فيجب قضاؤه كالفرائض اليومية. وإن كان في حق آدمي، قال: إما أن يكون في حقه تعالى أو في حق آدم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن كان أي الذنب في حق آدمي، فإما أن يكون إضلالا في دين بفتوى خطائية، فالتوبة إرشاده وإعلامه بالخطأ، أو ظلماً لحق من الحقوق، أو ظلماً لحق من الحقوق، أي كان الذنب في حق آدمي ظلماً لحق من حقوقه كالسرقة مثلا، فالتوبة منه إيصاله إليه، أي إيصال الحق إلى صاحب الحق أو إلى وارثه إذا لم يدركه حيا، أو الاتهاب يعني إذا لم يقدر على إيصال الحق إلى صاحبه أو وارثه يهبه إلى فقير بنية تخليص الحق وإفراغ الذمة، وإن تعذر عليه ذلك بل وإن تعذر عليه ذلك فيجب العزم عليه، أي تعذر إيصال الحق إلى صاحبه أو إلى وارثه أو الاتهاب كما لو أصبح صفر اليدين، وإن تعذر عليه ذلك فيجب العزم عليه، يجب أن يكون مخلص لله في نيته أنه في حال القدرة على أي واحد من هذه الثلاثة، الحق إلى صاحبه أو إلى وارثه أو الاتهاب، أنه وهذه الثلاثة مرتبة أنه يفعلها، وبالتالي يكون عنده عزم بعدم العودة لهذا الضل. اليوم أربعاء، إلى هنا تم الكلام في بحث التوبة، وبقي عندنا إن شاء الله تعالى بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اليوم أربعاء، فأود أن أتحدث في موضوع ولعله هذا آخر التأملات، ذكرنا تأملات كثيرة في هذا الدرس، المرجعية الدينية في النجف الأشرف نور الله في الأرض. المرجعية من الناحية اللغوية مركبة من المرجع وياء النسبة وتاء المبالغة، مرجعية، وأصل كلمة المرجع هو رجع أو الرجوع بمعنى عاد إلى ما كان من البدء. أما من الناحية الإصطلاحية فهي قد جاءت متأخرة، وهي الجهة المتولية لشؤون الأمة أو شؤون الطائفة بإجماعها، وبيدها الإدارة لتدبير أحوالها وأوضاعها الدينية. أما المرجع الديني فهو المجتهد العادل الذي يرجع إليه الناس للفتوى لعباداتهم ومعاملاتهم، فهو الذي اكتسب من خلال جهده البشري الكبير ومعاناته الطويلة طويلة الأمد استيعابا حيا وشاملا ومتحركا للإسلام ومصادره. والمرجع الديني في المذهب الشيعي الإمامي يعد نائب الإمام المعصوم في زمن الغيبة الكبرى، وهذا الكيان الديني الذي خلقه الإمام الغائب جاء حسب حديث الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة عليهم. وتشكل المرجعية الدينية في النجف الأشرف أعلى سلطة روحية ودينية للشيعة في كل أنحاء العالم، وهي ترتبط ارتباطا عقائديا بالمذهب الشيعي الإمامي الخط الأصيل للدين الإسلامي، فهي الحافظة للإسلام وكيان المسلمين، وتدافع عن حقوقهم وترعى مصالحهم وتدبر المدارس الدينية ومراكز التعليم والثقافة، وتعد الفقهاء والقادة الروحانيين القادرين على الوقوف دون انهيار وخراب المسلمين في العقيدة والفكر والمحافظة على هويتهم ودينهم. لقد كانت المرجعية الدينية في النجف الأشرف ولا تزال تمتلك مقومات القوة والنفوذ ما لم تمتلكه أي جهة أخرى، وهي تمتلك الكثير من التفرد والتمييز سواء في مواقفها أو تركيبة بنائها أو تركيبتها وبنائها، وتعتبر من اللاعبين الفاعلين المؤثرين في كل الفترات التاريخية، وهي تمتلك المعالجات والحلول لكل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويعد المجتهد أو المرجع الديني حسب العقائد الشيعية بمثابة الحاكم المطلق له ما للإمام الغائب في الفصل بالقضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى. ويحيط بالمرجع الأعلى حاشية من المعاونين والمساعدين والاستشاريين، وينتشر وكلاء له في أغلب مدن العالم ينقلون له الأسئلة والاستفسارات والكثير من المطالب، وينهضون بمهمة نقل الإجابات ودور التوعية والإرشاد وفصل المنازعات وتوزيع الحقوق الشرعية على المحتاجين والفقراء. ويتمتع هؤلاء الوكلاء بمكانة متميزة سواء عند المرجعية الدينية أو عند جمهور المقلدين الذين يتابعون أخبار المرجعية في النجف الأشرف عن طريق الوكلاء المعتمدين. ويحرم علماء الشيعة وفقهائهم على المقلد تقليد المجتهد الميت ابتداء. ولقد شكلت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف ولا زالت جزءاً مهماً من تاريخ البلدان الإسلامية، وعضواً فاعلاً في التركيبة المؤثرة في مجرى الأحداث العالمية، وصانعاً لبعضها. ويمكن من خلال التأمل في سيرة المرجعية الدينية أن نستنتج عدة أمور. الأمر الأول، امتلاك المرجعية الدينية في النجف الأشرف لعمق تاريخي وتراثي يمتد إلى أكثر من 1000 عام، وهو ما أعطاها الكثير من مصادر القوة والمران على الفعل والاستجابة للأوضاع العامة والتقلبات السياسية والاجتماعية التي تحصل في العراق وفي العالم الإسلامي. الأمر الثاني، أن هذه المؤسسة الإلهية الدينية لم تكن بعيدة ومنفصلة عن الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي، بل هي متصلة فيه من خلال التواصل المباشر مع الجمهور في العالم الإسلامي بكل فئاته، وهي منبع ثر لكثير من المثقفين والأدباء الذين كانوا علامات بارزة في الثقافة العربية والإسلامية. يعتمد تفكير ورؤى رجال الدين في هذه المؤسسة الإلهية على الأصول الدينية والانطلاق منها في التعامل مع الواقع والسلطة والمجتمع والأحداث، وأطرت كل نشاطها بهذه الأصول، الأصول الدينية. تمثل المرجعية الدينية ملاذاً للمؤمنين برجوعهم إليها، وهي الأخرى قد ربطت نفسها بالمؤمنين بدفاعها عن مصالحهم وتبني مطالبهم مثلت المرجعية الدينية في كل المراحل دور المعارضة السلمية حتى في الأوقات التي كانت تمتلك مزيداً من القوة والمؤهلات لاستخدامها، وهي سمة لازمتها على طول الخط، وهو ما اشتهرت به مدرسة النجف الأشرف المعروفة بالاعتدال والعقلانية. استطاعت المرجعية إحداث تغيير حقيقي في درجة الوعي عند المقلدين المؤمنين بها، وخاصة فيما يتعلق الوعي بحجم حقوقهم في العالم وطبيعة واقعهم السياسي. وتمثل طبقة المستشارين والوكلاء والحاشية من رجال الدين المقربين من المرجع الأعلى الطبقة الأكثر حراكاً وبحثاً وتنفيذاً للمهمات المكلفة بها. المرجعية الدينية الإلهية كيان قوي وفاعل ومؤثر في كل العالم، ولا يمكن لأي جهة مهما كانت التغافل عنه أو عدم التعاون معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مراجعنا وأن يوفقنا لأن نكون جنوداً أوفياء لهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. صلى الله عليه وسلم.